الروح بها يحمي الثمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين وإمام النبيين نبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا في جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. مشاهدي الكرام، في هذا الوقت المبارك، في وقت الثلث الأخير من الليل، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله عز وجل، وينادي: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. ونحن في هذا الوقت نلجأ إلى ربنا عز وجل ونتوسل إلى الله بأعمالنا الصالحة، نتوسل إليه عز وجل بإيماننا به سبحانه وتعالى وتصديقنا لنبيه صلى الله عليه وسلم ولم نره، نتوسل إلى الله بأعمالنا الصالحة أن يقبل منا هذا العمل وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الأحباب، نتواصل في هذه الدقائق سائلين الله عز وجل أن يكتب لنا التوفيق والقبول وأن ننقي أعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، إنه على كل شيء قدير. اليوم في هذه الحلقة نبدأ سلسلة جديدة مستعينين بالله عز وجل، نبدأ بأخطر الكرب على الإطلاق، بكربة الصراط والمرور من على الصراط في يوم القيامة. حقيقة انه انا وانت كثيرا ما نشغل بامر الحياة، وفي احيان كثيرة جدا يعني ينسى الانسان، وهذه طبيعتنا. ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. النسيان ضعف العزيمة سببان يوقعان الانسان في المعصية. فالحقيقة من اجل التذكرة ومن اجل التواصل، وهذا البرنامج هو حوار مع القلب، من أجل هذه التذكرة ونزولا على قول ربنا عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، نتواصل ونبدأ هذه السلسلة وهي سلسلة الصراط. لأن المشكلة يا إخواني يا أحبابي مش المصارعة والمسابقة في الحياة الدنيا على الطعام وعلى الشراب وعلى الوظائف وعلى الأعمال، لا بالعكس، هذه ليست المشكلة. المشكلة الخطيرة جدا هي المرور من على الصراط. الزحام الشديد في الطرقات بيجعل الإنسان يضيق ذرعا وصدره يضيق بهذه المواصلات الصعبة وهذه يعني الحالة المرورية المتأزمة تجعل الإنسان يغضب. هل فكرت في مرورك من على الصراط يوم القيامة؟ لو احنا رايحين مشوار بسيط إلى أي مكان وفي إشارة فيه مشكلة لا قدر الله أو شيء من هذا القبيل، تجد مشكلة خطيرة جدا، تجد نفسك تتأفف وقاعد زعلان جدا. ايه المشكلة دي بقى؟ انت المواصلة دي تنتهي وتخلص وتعدي على خير، احنا عايزين نوصل لبيوتنا بقى. طالع من شغلك تعبان مرهق، عايز تاكل، عايز تروح تنام، عايز تروح شغل تاني، اتأخرت عن شغلك، فتبدا المشاكل المريره تعطلك. طب يا ترى طريقك اللي انت هتمشي من عليه، انت اخبارك بقى ايه؟ يا ترى مهدته؟ يا ترى هو عنده انت عندك استعداد انك تشيل كل العقبات اللي موجوده فيه؟ لا، النهارده المسابقه يا مولانا ان انا اعمل احسن تسريحه، وروح عند المكان الكوافير الفلاني عشان التسريحه بتاعته جديده، وبعدين اللبس الفلاني ده احسن لبس لازم انا اتسارع فيه، ونطلع الجامعه كده الشباب يبقى احسن حلقه، الواد يحلق لي كابوريا كده. يا ابني كابوريا دي حرام عليك، اتق الله، شوف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، شوف النبي امر بايه ونهى عن ايه. تلاقي الشباب التانيين الموضه الجديده معلش ما يلبس لي حظاظه كده في ايده، يلبس لي اسوره، يلبس لي انسيال كده في رقبته ويتشبه بالنساء. وتجد الفتيات يتصارعن ويتسابق، دي لبست احسن موديل جديد ودي لا لا لا. المسابقه مش كده، المسابقه مش في كده، المسابقه فين؟ المسابقه مين هيفوز على البنت دي يحبها؟ او مين هيفوز بالنجاح بالولد ده؟ لا، السباق الحقيقي الصراط، الصراط. ربنا سبحانه وتعالى بين ان المسابقة السباق الحقيقي هنا في الصراط، ده السباق الحقيقي. انما للأسف بتجد النهاردة بعض الناس يتسابق انه يوصل لمكان ياخد فيه رشوة، او انه يروح مكان يصل الى فتنته التي يحبها ايا كان هذه الفتنة، وبيظن بانه ده كده هو نجح كده. بل الان هو الامر انك تجد في بعض الاحيان من يعرض عليك الرشوة ويقول لك معلش يا مولانا ساعدنا نخش المكان الفلاني بالرشوة وبالحرام. المسابقة ابدا لا تكون بهذه الصورة ولا تكون بهذا الشكل، ولا بان انا اشتري احدث كليب للمطرب الفلاني ولا المطربة الفلانية، ولا ان انا اعرف احسن حاجة في عالم مثلا الموضة، ولا في عالم الرياضة، ولا في عالم الفن، ولا في عالم ايا كان نوع هذا الشيء، طالما انه لا قيمة له. السباق الحقيقي يكون على الصراط. شوف ربنا يقول ايه، ولو شئنا لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت متخيل الصراط ده هو إيه؟ وهل يا ترى الصراط ده هيكون وضعه إيه؟ طب إحنا هنكون فين؟ أنا وأنت والدنيا كلها، والصراط ده هنعدي من عليه ولا لا؟ طب يا ترى في حد مش هيمر من على الصراط ولا لا؟ ولا هو كل الناس هتمر؟ طيب نشوف كده ايه هو الصراط، ناخد تعريف الصراط كده. احنا في صلواتنا عندنا 5 صلوات، تكلم الله سبحانه وتعالى ويكلمك الله، تقف في صلاتك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. تبع ربنا تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يهديك الصراط المستقيم. الصراط جسر مضروب على ظهر جهنم. الله، يبقى القنطرة اللي هتعديك على الجنة الصراط. طب صفته ايه؟ شكله ايه؟ الله، ده ربنا بيقول في القرآن الكريم استنى طول بالك، انت لسه مصر تتعامل بالربا؟ او انت لسه مصر تغتاب الناس؟ او انت لسه مصر لا حول ولا قوة الا بالله تقع فيما حرمه الله عز وجل؟ يا سيما مولانا سيبك بقى يا مولانا، ربنا غفور رحيم، ده ربنا بيقول ورحمتي وسعت كل شيء، وانا حاجة بسيطة كده فأنا يا مولانا طالما أن أنا قلب أبيض أنا ما بصل، أنا عارف أن أنا غلطان يا مولانا، بس ربنا غفور غفور رحيم. يا مولانا النبي بيقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أنا موافق معك بس أنت فهمت الحديث ده غلط. إحنا عايزين نفهم الحديث صح، فيه شروط يا مولانا للا إله إلا الله، في شروط يا أختي للا إله إلا الله، لازم أطبق الشروط دي. أنا بقول لا إله إلا الله بس أنا بطبق شروطها، بعمل بمقتضيات لا إله إلا الله، هو ده الكلام. أنا قلب أبيض يا مولانا، أنا بكرهش حد، أنا ماليش دعوة بالفتن، أنا راجل كويس، بس أنا ما بصليش ربنا هيغفر لي. مين اللي قال لك يا مولانا إن ربنا هيغفر لك طالما أنك مصر على ترك الفريضة الأساسية في ديننا؟ ده ربنا سبحانه وتعالى شرع هذه الفريضة للاتصال به سبحانه وتعالى، وفرق الله بها بيننا وبين غيرنا. تقول أنا قلب أبيض يا مولانا وكويس وزي الفل، وتظن بأنه أنت كده راجل كويس؟ طيب وإذا مت على هذه الحال فما موقفك من الله سبحانه وتعالى؟ وماذا تقول لربك؟ لابد يا إخواني ويا أحبابي من الوقوف. شوف ربنا يقول إيه، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. الله، وإن منكم إلا واردها، انت اللي بتزني، انت متوقع انه مفيش عقاب ومفيش حساب، انت اللي بتسرق، انت اللي بتغش الناس، انت متوقع انك لما تغش الناس في البيع والشراء انت كده شاطر وواد فهلوي وبتعرف تجيب القرش من بق السبع زي ما بيقولوا، انت مش خايف من ربنا؟ وان منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. انت لسه بتحب الحرام؟ تحب تسمع المسلسلات والأغاني والأفلام؟ طيب أخبارك ايه دلوقتي؟ هتحدي من على الصراط؟ هتقول يا ربنا ايه؟ معلش سمح؟ انا كنت بس كده يعني بفرفش نفسي مع صاحباتي شوية؟ تلاقي صاحبتك محجبة كده وربنا يبارك فيها، بدل ما تتعلمي منها الحجاب تروح تكرهيها في الحجاب، تقول احنا في عصر الحرية والتقدم، خليكي فري كده وخليكي بنت كويسة كده، والبسي كده البنطلون وبتاعه وخلي شعرك سايح، خليكي بنت فرفورة كده. لا لا لا، حجاب ايه؟ وتسيبك الكلام ده، سبحان ربي العظيم. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. أنت لسه بتعامل جيرانك بما لا يرضي الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم أوصاك، أوصاك بالجار، لسه مصر على إن صدرك يكون مليان أحقاد على إخوانك المسلمين، لسه مصر ان المعصية اللي انت بتعملها دي حاجة حلوة ومش مشكلة وبحبها شوية يا مولانا؟ ما تزعلش، شوف ربنا بيقول ايه. وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا. كله هيعدي. طيب يا مولانا يعني الكفر هيعدي من على الصراط؟ لا. يبقى مين اللي هيعدي من على الصراط؟ يبقى الموحدون واتباع الرسل هم الذين سيمرون من على الصراط، اما الكفرة وغير الموحدين فان ورودهم من على الصراط ان يقعوا في النار، تعالى القى في النار مباشرة. يبقى ده معنى ايه؟ وان منكم الا واردها. احنا في الحلقة الماضية تكلمنا عن الرجل الصالح الذي كان يصلي ويتخيل ان الله امامه
وأن ملك الموت من وراء ظهره، وأن الجنة عن يمينه، وأن النار عن يساره، وأن الصراط من تحت قدمه. فكان يتخيل أن الصراط من تحت قدمه ليزداد خشوعا لله سبحانه وتعالى. وإذا كان في قلبي معصية يحصل عندي إيه؟ أقوم أراجع نفسي وأنا بصلي، أقوم أأدب نفسي وأنا بصلي. ما هي الصلاة؟ ربنا سبحانه وتعالى شرعها علشان تربي المسلم، عشان تؤدب المسلم. وبعدين يا أخي ده الصلاة دي سبحان الله، الصلاة دي ربنا شرعها عشان تكفر عنك من خطاياك. فيقوم الرجل يتخيل بأن الصلاة من تحت قدمه، والصلاة ده جسر ممدود على متن جهنم أحد من السيف وأدق من الشعرة. وهذا الحديث صححه شيخ من الشيخ الألباني، أدق من الشعرة وأحد من السيف، مدحضة مذلة. يعني مدحضة مذلة؟ لو احنا نازلين يا اخواننا من على جبل دلوقتي والطريق ده صعب جدا، انا بقول جبل، ما بقولش طريق بسيط، ما بقولش أحد من السيف وأدق من الشعرة، ده انا بقول طريق واسع، طريق كبير جدا. وبعدين هذا الطريق سريع الانزلاق، الانسان ينزلق فيه بسرعة، فكيف يستقر الانسان وهو يسير على هذا الطريق؟ مستحيل مستحيل، هيقوم يقع، يقوم يقع. سبحان الله العظيم، مدحضة كثير الوقوع، مذلة، لانه الشرف بقى والعزة وانك تستريح مستحيل هتستريح في الدنيا دي. انتوا فاكرين حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها مرفوعا، والحديث في 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 فتح الباري، إذا مات المؤمن يعني مر بجنازة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام مستريح ومستراح منه. فاكرين انتوا الكلام ده؟ مستريح، فالصحابة قالوا له ما احنا فاهمين ايه مستريح ولا تعني كلمة مستراح منه. قال مستريح يعني المؤمن إذا مات استراح من نصب الدنيا وعداه. والله عمرك ما هتشعر بالهدوء والطمأنينة والسكينة إلا بعد المرور من على القبر، بعد المرور من على الصراط. في هذا الوقت بالذات تجد نفسك خلاص لا فيش عندك هم، ما عندكش مشكلة، لا بتكره حد ولا بتحقد على حد، وانت خلاص المرور العبور ده الى السلام بقى، والسلامة والسكينة والهدوء والطمأنينة. فمدحضة مذلة. النهاردة ممكن يكون واحد فقير وما اكثر الفقراء، يبقى زعلان ومهموم وكربان وهم الدنيا على دماغه، انت شايل هم الدنيا ليه؟ يا عمي اترك الامور لله يحكم بما شاء سبحانه وتعالى، ما تشغلش بالك بما تكفل الله بك. فانت رجل فقير تحس انك انت مذلول وانك مهموم، ولكن العز الحقيقي والطمأنينة بعد العبور من على الصراط. مدحضة مذلة على حافتيه كنانيب وخطاطيف. آه استنى بقى، يعني ايه على حافتيه كنانيب وخطاطيف؟ ايه ايه الحكاية دي يا مولان؟ هو احنا ولاد في سنة اولى ابتدائي؟ اسمع بس تمسك على ايه ده؟ انا ده ما عندوش فن الحديث مع الناس. ليه؟ اصله عمال يكلمهم عن الصراط وكلاليب وخطاطيف وثعبان اقرع والشجاع الاقرع وعمال كرعتوا الناس يا راجل سبحان. طب عايزين ايه؟ طب ما احنا بنقول لكم صفحة حقيقية موجودة بنص حديث حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام، واحنا بنعرف هذه الاشياء علشان الصفحة دي تفتح وتعرف للناس جميعا، ميبقاش فيها مشكلة. عليه كلاليب وخطاطيف، ايوه عليه كلاليب وخطاطيف. انت مفتري وظالم متوقع ان ربنا هيسيبك؟ لا والله، طول ربك الحق بالوقت. احنا بنقول مش عشان نخوفك، مش عشان نخوفك، لا احنا بنقول عشان ترجعي تتوبي لله سبحانه وتعالى. عليه كلاليب وخطاطيف، انت خطفت الاموال من يد اصحابها ومن يد مستحقيها باي وجه حق. خدتها ازاي؟ كنت فهلاوي؟ تقبل الرشوة؟ تقبل الربا؟ تقع في الزنا؟ تسمع مسلسلات وافلام وتضيع وقتك في ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى؟ تمنع الزكاة؟ تقول لا لا الزكاة كفاية، يعني احنا بنطلع على الحمد لله. تاكل حق اختك المسكينة؟ تتجوز اثنين وثلاثة واربعة وتظلم زوجاتك؟ متوقع ان المسألة دي سهلة كده؟ مفيش عقاب كده؟ ما هو ده العقاب؟ ما هنا عليه كلاليب وخطاطيف عشان تتخلص، علشان تخلص تاخد حقوق الناس. ده المصيبة كمان ان انت ناسي ان ممكن تتكلم عن اخوانك كلمة بسيطة كده ومفيش حاجة، تبقى المجالس بتاعتنا لا تحلو ابدا الا بالكلام، ما سمعتوش ده فلان ده كذا، وتلصق التهم بالناس. سبحان ربي العظيم، انت ناسي ان الوقوع في اعراض المسلمين والمسلمات يحبسك على ظهر جهنم والعياذ بالله، انت ناسي دي؟ طب هتفضل لحد امتى بهذه الصورة بهذا الشكل؟ عليه على حافتيه كلاليب وخطاطيف من نار، بتاخد حقوق الناس، بتاخد حقوق الناس. انت اكلت اموال اليتامى ظلما فربنا هيسيبك؟ لا. انت اكلت مال حرام ربنا هيسيبك؟ ما تتوقعش كده. ظلمت، قطعت رحمك، ما في، لا ما فيش لا بد كل واحد ياخد حقه. هنا لا ظلم اليوم، في ظلم، كل واحد ياخد حقه، ما فيش ظلم. فعن سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويوضع الصراط فتقول الملائكة سبحانك ربنا، من يجوز من على هذا؟ من هو عبد من هنا؟ شوف الملك، والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بالله عليك يا أخي تفكر في الكلام ده جيدا. لما يضرب الصراط على ظهر جهنم فتقول الملائكة سبحانك، من يجوز من على هذا الصراط؟ فيقول الله عز وجل: من شئت من خلقي. يا ترى أنا منهم؟ يا ترى أنت منهم؟ وأنت كمان منهم؟ يا ترى احنا منهم كلنا؟ نسأل الله السلامة. سبحانك من يجوز على هذا الصراط؟ فيقول: من شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. إذا كان ده ملك ولا يعصي الله ما أمره، أخي ألا تذكر هذا الموقف؟ لسه مصر بالله عليك تتصاحب على البت فلانة وفلانة وفلانة؟ لسه مصر تتكلم فيما حرمه الله؟ الله، سبحان الله العظيم. اللهم نق قلوبنا من المعاصي يا رب، اللهم باعد بيننا وبين خطاياك كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إنا نسألك حبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. يا ربنا أنت القوي ونحن الضعفاء إليك، أنت الغني ونحن الفقراء إليك. يا ربنا أعنا، قونا، اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، إنك على كل شيء قدير. يقول تقول ملائكة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، اوعى تغتر بعبادتك ابدا. انا اصلت معاك حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل احد منكم الجنة بعمله، قال: ولا انت يا رسول الله، قال: ولا انا. العمل ده مش ثمن لدخول الجنة، العمل ده سبب من اسباب دخول الجنة. اوعى تغتر بعملك، اوعى تغتر بعملك ابدا. خلينا دائما ننظر الى اعمالنا انها قليلة وصغيرة جدا، دائما ننظر إلى أعمالنا على أنها قليلة، ونخشى الله سبحانه وتعالى دائما في هذا الموقف وعلى هذه الحال، نخشى الله سبحانه وتعالى ونستقل أعمالنا ونخاف من أن الله سبحانه وتعالى لن يقبل هذا العمل. دائما نخشى من الله سبحانه وتعالى، دائما في حالة خوف وترقب، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يقبل أعمالنا جميعا. فالملائكة تقول: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. بعد ما يعرفوا، بعد ما يشوفوا هذا الصراط، فانت عملت ايه؟ اخبار طريقك ايه؟ اخبار سكتك ايه؟ يا ترى طريقك اخطر، نقي، واسع، واحد يرد عليه يقول لي الله الله الله. اسمع بقى يا مولانا انت راجل دلوقتي بتتكلم كلام صعب قوي. ليه يا مولانا؟ يقول لي شايف المسلمين بيقولوا ايه؟ بيقولوا الصراط جسر مضروب على ظهر جهنم ادق من السيف، ادق من الشعره واحد من السيف. طب يا مولانا الناس هيعدوا من عليه ازاي؟ كيف يمر الناس من على الصراط وهو بهذه الصفه؟ فكيف نجيب؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اجاب على هذا السؤال بكلمتين وفقط، قال بان احوال الاخره لا تقاس على احوال الدنيا. احوال الاخره لا تقاس على احوال الدنيا. يعني ايه يا مولانا؟ يعني كل حاجه هتتغير. يعني ايه يا مولانا؟ انا مش فاهم برضه. يعني ده الارض ستتغير والسماء ستتغير، الحكم على الاشياء في الاخره لا يكون بعقلي وعقلك، لا يكون بهذه الصوره بهذه الطريقه. فالله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. خد بقى اللي جايه دي بقى، يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. الله، فهم معنى الايه؟ فهم معنى الآية؟ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. طيب يا مولانا لما الوضع كده بقى، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، احنا نبقى فين؟ شوف بقى الحديث بقى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، والحديث عند مسلم وعند ابن ماجه وعند الترمذي وعند غيرهم. تقول سيدة عائشة: يا رسول الله، الله سبحانه وتعالى يقول يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، طيب أين يكون الناس؟ فين دلوقتي بقى الناس؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بأن الناس على الصراط. الناس على الصراط، فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام على هذا السؤال بهذا المعنى. ومعنى اتصال من المغرب: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
حياكم الله.
أريد أن أسألك سؤالين من فضلك.
تفضل يا أخي، شرح الله صدرك.
الله يبارك فيك. السؤال الأول هو أبي.
طيب إلى أن يعود هذا الاتصال إن شاء الله. طيب معنا أخانا أحمد من طنطا. السلام عليكم ورحمة الله يا أخي أحمد. أخي أحمد من طنطا، السلام عليكم يا عم أحمد. طيب إلى أن يجيب أخي أحمد، أكمل إجابة النبي صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين السيدة عائشة: أين يكون الناس بقى؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: على الصراط. الناس فين دلوقتي؟ على الصراط، أو في رواية أخرى: هم على جسر جهنم. الله، أنت لسه بتحب التبرج؟ أنت لسه بتقومي وتصحي على سماع الأغاني وحب الأغاني؟ أنت لسه بتحب أكل الربا وأكل الحرام؟ طب إيه رأيك؟ هتعمل إيه؟ اوعى تكون من المجرمين، اوعى، احذري ان تكوني من هؤلاء. والله يا رب نسألك السلامة، يا رب يا رب نسألك السلامة. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ايوه لو سمحت.
نعم يا اختي اتفضلي.
لو سمحت.
نعم انا معك.
حضرتك هسأل حضرتك سؤال يعني.
اتفضلي.
معايا بنتي.
نعم؟
معايا بنتي.
معاكي بنتك؟ نعم.
طالعة أولى إعدادي، فعايزة تلبس النقاب.
نعم.
وأنا رافضة.
نعم.
يعني أنا كده شايلة ذنب أو.
طيب حاضر، سأجيب على سؤالك يا أختي الكريمة. إن شاء الله سأجيب على هذا السؤال. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله يا أختي الكريمة، اتفضلي.
يا شيخ أحمد.
نعم.
حضرتك أنا محتاجة رقم تليفونك، أنا لسه على التليفون.
طيب يا أختي الكريمة خذي الآن من الكنترول، حياك الله.
طب بالله عليك يدهوني صح.
هيدهولك صح إن شاء الله. هو مع إخواني وسيعطونك الهاتف إن شاء الله. ما زلت معنا يا أختي؟ طيب خلاص. معنا اتصال من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم، كيف كنت يا شيخ؟
اي نعم يا اختي الكريمة تفضلي.
الو.
اي نعم، السلام عليكم يا اختي.
اي نعم
تفضلي. تفضلي يا اختي، لكن اسمعيني من الهاتف من فضلك.
شيخ كنت بقطعك.
اي نعم.
شيخ انا كنت حامل بعدين سقطت ما كمل شهر كامل.
نعم يا اختي.
كنت حامل.
اي نعم.
بعدين ما كمل شهر، تقريبا شهر وعشر ايام. بعدين سقط. الو.
اي نعم انا معك، تفضلي اكملي.
بعدين الحين اصلي واصوم ولا؟
يعني انت كنت حامل.
ايوه.
ونزل عليك بعد 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 الاجهاض، بعد 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 رجوع الجنين.
ايوه.
نزل عليك دم.
ايوه.
نعم، تسألين هل هذا دم نفاس؟
هل دم نفاس او دم استحاله؟
اي نعم. لا، ساجيب عليك يا اختي، ساجيب عليك. هل معنا اتصالات اخرى؟ ما يا اخي علي من الاردن، السلام عليكم يا اخي علي.
السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ.
تفضل يا اخي.
والله عندي سؤال واحد بس.
تفضل يا اخي علي.
يا اخي حاسس ان العالم منظم للمتدينين نظره الزواء في العالم العربي. واقول لك شيخ واستهزاء يعني الله المستعان.
تفضل يا
اخي. انصح الامه العربيه يعني بس خلت تكون صحوه للعالم العربي انه الشباب حتى لو كان متدين انه بس الاحترام.
حاضر يا اخي علي.
الله يفتح عليك.
الله يحفظك يا اخي. حاضر يا اخي. معنا اتصال اخر. اختي هبه من القاهره، السلام عليكم.
وعليكم السلام. ازيك يا شيخ احمد؟
يا مرحبا يا اختي.
الله يبارك لك وينورك يا رب.
الله يسعدك.
انت كده منور على الشاشة.
الله يعزك يا اختي، اتفضلي.
بس انا زعلانه من نفسي.
انت زعلانه من نفسك؟
اه.
ليه؟
لاني انا يعني جوزي استفزني وكفرت بشتيمه.
يعني شتمتيه؟
يعني شتمته، كفرت بشتيمه، يعني مش قادره اقولها على الشاشة.
طيب ماشي، اتفضلي.
فاعمل ايه؟ لان هو كانش عادل معايا، بيعدل شويه لان الست الاولانيه دي جامده عليه، فبيرجع يتعوج. ابص ليه تاني يتعوج.
انت زوجة رقم اثنين؟
اه.
طيب حاضر.
يعني مش عارفة يعني عدم العدل عنده بطريقة غير معقولة، لو ليش يقعد معايا واتكلم معاه وكده يتعبل يروق عندها يتقلب. استفزني فشتمت الشتيمة يعني جامدة كفرت.
نعم.
فوانا بصلي.
ما تقوليش كفرت.
لا
يعني قولي ان انا اخطأت في الشتيمة.
اه معلش، عفوا عن التعبير.
نعم نعم نعم.
ربنا يبارك لك.
الله يحفظك.
يعني مش عارفة اعمل ايه. ربنا يفيدك يا رب ويدلك يا رب على الطريق السليم.
ربنا يحفظك.
انا كده متنبه لك مستقبل الشيخ احمد عوض.
ان شاء الله ربنا يحفظك.
والله العظيم مش هتتغيرش عنه حضرتك.
ربنا يحفظك يا اختي الكريمة.
ربنا يبارك لك يا رب.
يوسع عليك، الله يعزك يا
اختي. شكرا يا شيخ.
اتفضلي. معنا اتصال اخر.
الو.
اي نعم، السلام عليكم يا اخي.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازاي حضرتك يا شيخ؟
اتفضل يا اخي حسن، الله يكرمك.
ربنا يبارك فيك ويجعلك من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنه
يا رب. جميعا يا رب،
جميعا مع
المشاهدين وكل اخواننا يا رب. يا رب
يا رب اسمع.
اتفضل يا اخي.
قبل منا جميعا يا رب العالمين. والله يا شيخ انا كنت عايز اسال حضرتك بس في سؤال، يعني هو ايه مش سؤال، يعني هو مجرد نصيحه حضرتك تقولها للناس، يعني
اتفضل.
الناس مخصصه تقريبا. هو الموضوع باختصار يا فندم ان ايه، في عندنا احنا مسجد في قريه من القرى يعني تبع الجيزه.
نعم.
الموضوع ان دايما بيبقى في مشاكل في المسجد، داخل المسجد وبقى في خناقات والكلام ده، وكل ده بيبقى بسبب ايه حضرتك؟ ان خناقات على اللي يقف امام، يعني بيتسابقوا اللي يقف امام. فهو تقريبا ان في واحد، يعني لدرجه ان في يوم من الايام حصل، كنا في صلاه العصر وحصلت مشكله بسيطه، ان هي ايه جه واحد تقدم للامامه، وبعدين الراجل ده يعني ايه مش زي الناس اللي جوه في امام، يعني والله اعلم يعني. والناس كلها عارفه كده يعني. فالمهم فراجل صالح يعني كويس اسمه الشيخ علي عندنا، ربنا يبارك فيه، راجل محترم وكويس.
اللهم امين.
قال له لو سمحت عمي انت لو سمحت ايه حضرتك ما تصلحش انت تصلي امام على طول كده في المسجد في صلاه العصر. فالمهم رجعه وبعد كده ايه قدم شاب كده, الشاب ده تقريبا عنده 19 سنه او 20 سنه. فلما قدمه ووقف هو امام الناس بقى اتخانقت في الجامعه والكلام ده عشان قدم شاب عنده 19 سنه والشاب ده حافظ بيحفظ القران والكلام ده. وحصلت مشكله في المسجد بسبب الموضوع ده.
اي نعم
ده الموضوع الاول. الموضوع الثاني بسيط جدا برضه يا فندم معلش. برضه في نفس المسجد برضه الموضوع يعني ايه بيختلف. اللهم صل على سيدنا محمد. الناس مثلا بتيجي تصلي بيقفوا مثلا ايه يعني مثلا استقيموا ارحمنا وارحمكم الله, والمفروض ان الكتف في الكتف صح الكتف في الكتف. هو الموضوع ان اما الناس بتقف جنب بعضها يعني في ناس بتقف وبتسيب مكان واسع جنب اخوه المصلي كتير يعني يعني ما بيقفش قدمه جنب قدمه وكده, بيسيب مثلا بتاع شبر تقريبا, والحاجه دي بتضايق جدا.
نعم نعم.
فما الحكم في ذلك يعني الواحد بيبقى بيحاول يعني يقرب من الراجل اللي جنبه هنا ويقرب من المصلي اللي جنبه هنا.
حياك الله يا اخي,
ربنا يبارك فيك.
وصلت الرساله ساجيب عليك ان شاء الله.
ربنا يخليك يا فندم.
الله يحفظك.
شكرا.
تفضل يا اخي معنا بصلاه اخرى. طيب احنا معنا اخي صابر من المنيا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ احمد
يا مرحبا يا اخي صابر, الله يحفظك.
الله يبارك فيك يا شيخ,
عزك الله وشرح الله صدرك.
انا سمعت يا شيخ, انا بكون في السعوديه وشغال في السعوديه.
اي نعم.
ماشي. فبعض الخطب بروح عندي كثير ما تبقاش عندي شغل.
اه نعم.
سيبني بره عشان سيبني بره اشتغل بره فبياخد نسبه شهريه. فهل عليا شيء فيها؟
طب اعد السؤال عليا مره ثانيه.
شغال في السعوديه؟
نعم.
ماشي. فبعض الخطب كثير ما تبقاش عندي شغل. ماشي. فبنطلع بره نشتغل يعني شغل بره غير يعني بره كفيلي.
فبياخد
نسبة.
مين اللي بياخد نسبة؟
الكفيل.
الكفيل ياخذ نسبة على عملك خارج حيازته.
ايوه.
فهمتك الان. ايه السؤال بقى؟
فهل في شيء علينا؟ في اسم علينا؟
طيب حاضر. سأجيب عليك. حاضر. هل في اتصالات أخرى؟ طيب احنا توقفنا عند سؤال ام المؤمنين السيدة عائشة, خلي بالكم احنا نتكلم فيه دلوقتي, نتكلم في الصراط وقربة المرور من على الصراط. فالسيدة عائشة بتقوم تسأل النبي تقول له ربنا بيقول يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. اوعى انكم منه, احذر. فالسيد عشتهم تسأل النبي وتقول له يوم تبدل الارض خير الارض, الناس هيكونوا فين؟ قال على الصراط. الروايه الثانيه تقول او على جسر جهنم. يا ترى انت عملت ليك مكان تقف فيه؟ يبقى محدش يقول لي ازاي الناس هيمروا من على صراط او من على جسر ادق من السيف, ادق من الشعر واحد من السيف. ازاي؟ قلنا زي علمائنا ما بيقولوا, بيقولوا ايه؟ انه هنا الموضوع ده لا يقاس بامور الدنيا, امور الاخره لا تقاس بامور الدنيا. طيب ايه دليلك يا مولانا ان كرب الصراط ده اعظم الكرب على الاطلاق؟ كرب الصراط ده اعظم الكرب. انت اللي فقير, انت اللي مش لاقي, انت متوقع ان انت في كرب وتيجي تسمع مشكله ويقول لك انا في مشكله ما حدش فيها خالص لا يعلم بها الا الله سبحانه وتعالى, مع انك لما تسمع مشاكل اخوانك وهموم غيرك تستقل مشكلتك وتقول انا ما عنديش اي مشكلة على الاطلاق. لكن الكرب بقى مش انك تكون في ضيق في الدنيا, لانك مستحيل هتنام من غير ان تأكل. لو ما اكلتش النهارده هتأكل بكرة, مستحيل هتخرج في الشارع وانت عارف الله سبحانه وتعالى سيرزقك. دي حاجة منتهية ما فيها نقاش. طيب الدليل بقى على ان كرب الصراط اعظم الكرب على الاطلاق هقولها بعد ما اجاوب على الاسئله دي. احنا السؤال اللي اختي جت تصل تقول بنتي في الصف الاول الاعدادي وتريد ان ترتدي النقاب فانا منعاها، هل علي وزر ولا لا؟ شوفي يا اختي الكريمة، اسأل الله سبحانه وتعالى ان يشرح صدورنا جميعا للهدى والتقى والنقاء والعفاف، انه على كل شيء قدير. شوفي يا اختي الكريم، العلماء احنا لا نستطيع ان ننكر على امرأة اظهرت وجهها وكفيها، ده مش حرام، والعلماء بين مؤيد ومعارض في تغطية الوجه، مع مراعاة ان الفريق القائل بان للمرأة الحق ان تظهر وجهها اذا بلغت المحيط، يعني ابنتك بلغت المحيط، اذا لا الحق ان تكشف وجهها وكفيها، العلماء ان يجوز بس بشرط انه ده لا يكون في زمن الفتنة، فاذا جاء زمن الفتنة وجب على المرأة ان تغطي وجهها. فبالله عليك في اكثر من زمن الفتنة اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، لو اني يا اختي الكريمة بنتنا الطيبة دي اللي اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيها وان يجعلها من الصالحات القانتات المؤمنات الغافلات عن الحرام، اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيها وفي كل ابنائنا وبناتنا، اذا كانت ابنتك هذه يعني ذات جمال وجب عليك ان تلتزمي، ده زمن الفتنة يا اختي الكريمة، وانا اميل انه انت توافقيها على رأيها وتعلميها الصواب، تروح يوم القيامة ستجدين هذا العمل في سجل حسناتك حتى بعد موتك، لأن هذه تربى على الفضيلة، تربى على الحياء، وهذا الحياء نحتاج إليه الآن في حياتنا في عصرنا. فإحنا بنقول دلوقتي أنت أموري في أمرك، هذا الأمر ساعديها، كوني في ظهرها، طالما أنها أحبت العفاف والنقاب فعليها يعني بها ونعمت، وتوكل على الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولك ولها ولجميع المسلمين والمسلمات القبول. طيب أختي الكريمة التي اتصلت من المملكة العربية السعودية تقول كانت حامل ونزل الجنين قبل إتمام أيام الحمل، فبالطبع بينزل دم، وهذا الدم هو كدم النفاس بالضبط، دم الأخت التي نزل جنينها هذا الدم كدم النفاس بالضبط، طب عدد أيامه كعدده وأيامه في الوضع الطبيعي، فكما تحسبين أيام النفاس في الوضع الطبيعي ده مش استحاضة، هذا دم نفاس، هذا ليس دم فاسد، هذا دم نفاس، يعني لا تصومي ولا تصلي ولا يقترب منك الزوج في هذه الأيام. طيب بعد كده جاء سؤال من أخي الكريم الذي اتصل من الأردن ويريد أن يوجه رسالة إلى أصحاب إلى إخواننا في بقاع الأرض أن ينظروا نظرة أدب واحترام إلى المتدينين، لأنه النهاردة بص أنا عايز أقول لك على حاجة يا أخي، دلوقتي مشكلة المجتمع أنه بينظر إلى المتدين نظرة إرهابي متطرف، ده راجل متشدد، ده راجل ده متحجر، ده راجل ده ما يعرفش في الاتيكيت، ده راجل ما يعرفش في ايه، والاعلام بدأ يزرع في نفوس الناس انه الراجل المتدين ده ارهابي ولا حول ولا قوة الا بالله، وانه انتوا فاكرين قريش قديما كانت تعمل ايه مع النبي، ده اتهم النبي انه مجنون، اتهم النبي بانه شاعر، اتهم النبي بانه كذاب، اتهم النبي بانه هو اصاده الجان، اتهم النبي بصفات كثيرة جدا. وسلمان الفارسي عفوا صهيب الرومي، صهيب الرومي جاء الى بلاد الاسلام ودخل مكة، وصلت أنباء النبي صلى الله عليه وسلم إلى صهيب، ولما وصلت أنباء النبي صلى الله عليه وسلم إلى صهيب دخل مكة وبدأ يرى، فوجد إن قريش تتكلم عن النبي وتقول ده ساحر ده كذاب ده كذا ده كذا، إلى أن جاء علي، يقول صهيب فنظرت فإذا فتى وضيء الوجه، وجهه وضيء كده، فأشرت إليه أن تعالى، فقال ما حاجتك؟ ده علي يكلم صهيب، وصهيب لا يعرف علي، وعلي لا يعرف صهيب، فقال صهيب الرومي لعلي: يا فتى، أنا أريد أن أصل إلى الرجل الذي يقال عنه ساحر أو كذاب. فقال الإمام علي، يعني قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: أنا لا أعرف أحدا ساحرا، وصادق ولا أعرف أحدا ساحرا. قال: هذا الذي يقال عنه كذاب. قال: أنا لا أعرف أحدا كذاب. قال: أنا أريد أن أصل إلى هذا الرجل الذي يقول بأنه رسول. فعلي رضي الله عنه وارضاه قال: يعني لا عليك، لكن لا حاجزك به. قال: أنا أريد أن أدخل في دينه. فقال له: وقعت على خبير فاتبعني. الشايف الموضوع ده إيه؟ إن الإعلام قديما نجح أن يصل أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة، إنه إرهابي وإنه متطرف وإنه ساحر وإنه كذاب وإنه شاعر، وصلت إلى حتى أرض الروم. فالإعلام الآن يصف أطباع التدين بأنهم ناس معقدين نفسيا وأنهم ناس إرهابيين، لكن يا أخي الكريم، أهل الإيمان وأهل التقوى وأهل الإسلام هم أهل تقى ونقاء وعفاف، يأخذون بأيدي الناس إلى طريق الخير. لكن إذا كان في حد إرهابي فمش مسلم، مش بتاعنا، مش عندنا حد. إحنا ديننا لا يدعو أبدا إلى أي إرهاب ولا إلى أي قتل. يا أخي، لا نجد أمة توزع السلام عن يمينها وشمالها في كل يوم 5 مرات كما نوزعه نحن: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، في كل صلواتنا. فالنظرة إلى أهل الإيمان نظرة، يعني نظرة ينبغي أن تكون تقية نقية ورعة. لكن الاستهزاء بهؤلاء إلى ما يوصل إلى العذاب والعياذ بالله. شوفك كده وانت رايح تصلي يقول لك: يا مولانا بأخذنا على جناحك. ده استهزاء. وكانوا يستهزئون من نوح عليه السلام وهو يبني السفينة. هي الرجل يبني السفينة في الصحراء، طب ازاي يبني السفينة؟ فكان قدر الله سبحانه وتعالى غرق، يلا كل الماء، السماء تنزل ماء والأرض تخرج، فامتلأت الدنيا ماء، فكان ما كان من أمر إهلاكهم. وسبحان الله العظيم كانت العاقبة. وبعدين أهل النار يسخرون من الذين آمنوا، يسخرون منهم. ويعني سبحان الله العظيم، الآية بقى في الآخرة: كأهل الجنة سيسخرون من أهل الجنة، يضحكون من أهل الجنة. تجلس كده على الأريكة على الكرسي في الجنة وتضحك من هؤلاء. فالنظر إلى المتدين وإلى المتدينة، يا أخي لا تحقر ما عظمه الله. اوعى الشيطان يضحك عليك ويخليك تنظر لواحدة منتقبة ان هي معرفش ايه وايش ده، كل المنتقبات دول. مين اللي ضحك عليك وقال لك ده؟ الشيطان ضحك عليك ومال دماغك كذب وابتراء عشان يخليك تعمل الحاجة دي. لكن لو انت تقي ونقي وورع وبتخاف من ربنا، ما تحتكرش الناس دولا. لكن دول اصحاب عفة ونقاء، حتى ونقعوا في المعصية، حتى ونقعوا في المعصية. هو في حد معصوم؟ ما حدش معصوم. انت وما ادراك، وما أدراك والله، ربما يعني تنظر نظرة ازدراء إلى أخت منتقبة أو إلى أخ ملتحي ويكون الغضب من الله بسبب هذا. سبحان الله العظيم. فلنتقي الله سبحانه وتعالى. وأختي التي اتصلت الآن وقالت بأن زوجها يعني لا يعدل، إحنا عايزين نقول يا إخواني، يا إخواني اتقوا الله في مسألة العدل بين الزوجات. يا إخواني فلنتق الله سبحانه وتعالى. يا أخي اتق الله قدر استطاعتك، اعدل بين امرأتيك، اتق الله سبحانه وتعالى. فيبدو أن المشاكل ازدادت إلى حد كبير جدا. فقامت الأخت الكريمة وتلفظت بألفاظ يعني أنا فهمت منها أنها ليست ألفاظ طيبة، وهي لا تقصد سب الله سبحانه وتعالى ولا سب النبي صلى الله عليه وسلم، هي تقصد شيء آخر أنا لا أدري ما النص بالضبط. لكن يا أختي استغفر الله سبحانه وتعالى وتوبوا إليه، وتوبي إليه، واسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، وكوني على حذر عظيم من الوقوع على في هذه الألفاظ. إذا حدث شيء فاستعيني بالله سبحانه وتعالى، واسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك. وأسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت الطيب المبارك أن يغفر لك وأن يتجاوز عن خطائك وأن يرد زوجك إلى الحق وإلى الصواب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اخي الكريم الذي اتصل الان وقال انه في مشاكل بتحدث في المسجد وبعض الناس عايز يخش يصلي ويتصارع على الامامة. والله يا اخي انا ما عارف لحد انت الرياء هيفضل في دمنا. تخش المسجد تشوف الانظار تبص ده عايز يدخل يصلي وده عايز يدخل يصلي. هو الشيطان اللي انا ادخل امام يا اخي الشيطان مش اللي انا ادخل امام اصلي بالناس يا اخي. سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم قضى في المسألة دي يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. اقرأ واحد لكتاب الله يعني الشاب اللي عنده 19 سنة ده ايه يعني عنده 19 سنة بالغ ده راجل بالغ عنده 19 سنة بالغ وسنة بزيد كان عنده كم سنة والنبي كان مأمره على ابي بكر وعمر. المسألة مش مسألة الشيخ فلان الكبير في السن المسألة مسألة اقرأ واحد بالقرآن يا اخوانا يا اخواني يا من تسألون امام الله سبحانه وتعالى عن المساجد اتقوا الله في هذه الامور. ما ينفعش ادخل سين ولا صاد ولا كذا ولا كذا. انا اقرا واحد لكتاب الله لكن نفترض ان دخل واحد نفترض انه دخل واحد يصلي امام ارجعه ولا ما ارجعهوش؟ طب دلوقتي في واحد افضل منه لكن هو تقدم عليه ما يعرفش غريب تقدم للامام يبقى من ضوابط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الا يؤدي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الى منكر اشد من المنكر والقدر. انا هسيبه يصلي وبعد ما يخلص صلاه هاخده على جنب وابدا اتفاهم معاه واتناقش معاه اتكلم معاه بادب وابين له الحكم الشرعي. يا اخي النبي عليه الصلاه والسلام يقول يؤم القوم اقراهم لكتاب الله. يعني ايه يا مولانا الكلام ده؟ يعني احنا عندنا فلان الفلاني الشيخ ده هو اقرا واحد هو اللي حافظ حفظ 10 اجزاء حفظ 20 جزء حفظ المصحف كله يبقى هو ده اللي يخش يصلي بين بغض النظر عن كونه كبير. طب ما كان عمر بن الخطاب كان يقدم ابن عباس في مجلس اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومجلس اصحاب النبي ده مجلس ايه ده؟ الصحابه كبار المهاجرين وكبار الانصار يعني عليه القوم عليه خيرة الناس يا اخي خيرة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عمر يقدم ابن عباس وكان هو ابن عباس صغير السن كانوا يصير ابن عمر تقدم علينا ابن عباس هو صغير وتقعد معانا كده وانت عود على راجل ده ما ينفعش كده انت لازم تقعد ناس كبار معانا. فحب يعرفهم ويعرف الامه باسرها ان مكانه الواحد فينا تكون بعلمه تكون بادبه بما فتح الله له من ابواب العلم وبما فتح الله له من القران يا اخي. فيجي ابن عمر بن الخطاب يعمل ايه؟ يستعد يقول لهم نزل قول الله عز وجل اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج فسبح بحمد ربك واستغفر الله وكان تواب. انت ايه رأيك؟ فهو كل واحد يقول معنى الصورة الا ان جاء الدور على ابن عباس قال وما تقول انت ابن عباس في هذه الصورة؟ قال ارى انها نعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اقتراب اهل للنبي صلى الله عليه وسلم وكان. فالعلم يا اخي الكريم مش بالسن لا يا اخوان يا احباب الاخوة اللي بيسألوا عن المساجد لابد من تحديد الامام. الامام ده هو اقرأ الناس طالما انه بالغ عاقل وحافظ احفظ واحد ولو اصغر واحد فينا سن هذا هو الامام بتاعنا. وبسم الله ما شاء الله انا ارى ان انت قلت في السؤال ان هو عنده 19 سنة فبسم الله ما شاء الله يعني حافظ القرآن الكريم ومدرك تماما وعاقل وبالغ ومكلف فهذا يقدم على غيره طالما انه احفظ منه لكتاب الله سبحانه وتعالى. لو واحد احفظ مني هذا يتقدم عليه ده الحكم ده مش بتاعي ولا بتاعك ولا بتاع الشيخ احمد بيصعب في قناه الناس لا ده حكم النبي صلى الله عليه وسلم ده شرع دين هذا ما ارتضاه الله لنا. يقول القوم اقراهم لكتاب المساله يا اخواني يا احبابي مش مساله ده الشيخ فلان ده كبير في السن وده اكبر من ده وده لا احنا ما عندناش الكلام ده. احنا عندنا في الاسلام يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. ثم مسألة بقى ايه ترك الفرج بين المصلين. النبي عليه الصلاة والسلام كان محذر قبل ان يكبر تكبير استووا هكذا كان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه وكان النبي يسوي الصفوف ودي كثير من الائمة غافل عنها. خش المحراب يا مولانا الله اكبر يلا السلام عليكم والسلام عليكم خلص الصلاه عليك. لكن النبي عليه الصلاه والسلام كان يسوي المحراب بصوت في يده كان بيمسك عصايه كده في ايده ويسوي الصف. ليه؟ دومه النظام يا اخي يا اخي دومه النظام امه الاسلام امه قله النظام في الدنيا كلها. هو الراجل الامريكي لما قعد وقعد يبص كده فحجب يبص يلاقي المسلمين كلهم حول بيت معين في بيت الحرم الكلام ده رأوا يعني شرح صدره منظر ان امام واحد يكبر فيكبر الناس من خلفه، يصلي والناس يصلون من ورائه. فيعني ما تخيل ان هذا ما كان في هذا النظام وهذا الجهل الجموع الكبيرة جدا تصلي خلف امام واحد. نعم، فدخل في الاسلام وشرح الله صدره الاسلام بهذه الطريقة وبهذه الصور. فالنهاردة يا اخي الكريم ويا حبيبي شرح الله صدرك الاسلام مسألة تسوية الصفوف، النبي كان يسوي الصفوف بين الناس قبل ان يكبر تكبيرة الاحرام. فلا لا لا يكون فيه فرجة بين اخ واخيه الا اذا كان ده بيغير ولا يتحمل ان تضع قدمك في قبل، لكن اجعلها قريبة جدا، لكن ما تخليش بينك وبين فرجة. لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين قلوبكم. دي مسألة خطيرة جدا يا اخوان، مسألة عقيدة، مش دي ما فيهاش هزار المسألة دي والله، دي مسألة عقيدة، دي مسألة حب. لازم يا اخي القدم تبقى بجوار القدم والكتف في الكتف. يا اخي طب انا اقول لك على حاجة، اكتشفوا بانه الموت بالسكتة القلبية مرض منتشر جدا عند غير المسلمين. المرض ده منتشر جدا عند غير المسلمين، والمرض ده قليل جدا، المرض بالسكتة القلبية قليل جدا عند المسلمين. لما جم يحسبوا عدد الموتى بمرض السكتة القلبية لقوا ان الموتى بمرض السكتة القلبية عند غير المسلمين ده كثير جدا، واما عند المسلمين فده قليل جدا. فبدأوا يعجبوا، بدأوا الاطباء يبحثوا في المسألة دي، وجدوا يا اخي ان القلوب، شوف حب صلاة الجماعة بيعمل فيك ايه. شوف لما تقف قدمك بقدم اخيك وكتفك بجوار كتف اخيك المسلم شو بيحصل ايه؟ لان القلوب بتتفاعل مع بعضها، ده يطلع شحنة موجبة وده يطلع شحنة سالبة، فتتفاعل القلوب مع بعضها فتقي بعضها البعض من المرض بالسكتة او الموت بالسكتة القلبية. وده بفضل ايه؟ فضل صلاة الجماعة. ربنا سبحانه وتعالى عايز الناس دي الصف، فتلاقي واحد داخل واحد خارج، واحد فتح رجليه واحد ضمم رجليه. لا يا اخي، سووا بين اقدامكم واكتافكم. ما هي المشكلة هنا بتيجي منين؟ ده بيقف فتح رجليه خالص كده والتاني يقف ضمم رجليه كده، فيبقى في فرجة كده، او في واحد واقف مش مستعد. كيف يستريح القلب في الصلاة؟ عايزك تقف تصلي، راقب نفسك كده، ايه اللي يكفيك؟ النبي ريح المسألة دي، قال سووا بين اقدامكم واكتافكم. يعني ايه؟ يعني اتساع كتفك نص متر يبقى فتحة رجليك تاخد مساحة نص متر، فتحة كتفك متر يبقى تاخد متر، كل بحجمه وكل بقدره وكل بما يسره الله سبحانه وتعالى له. فانت هتيجي دلوقتي مفيش واحد يضم واحد يفتح، لا يا اخواني، ولا بد انك تضع قدمك بجوار قدم اخيك. لا تسون صفوفكم او لا يخالفن الله بين قلوبكم. ما هو ده اللي مخلي قلبي جامد على اخويا المسلم. ايه اللي بيخليني اقبل رشوه؟ ايه اللي بيخليني اتعامل بالربا؟ ايه اللي بيخليني اقع في اعراض اخواني واخواتي المسلمين والمسلمات؟ قلبي جامد عليهم. لكن لو انت بتخاف على المسلمه دي زي اختك مستحيل تزني بها، مش هتيجي بيها ابدا. ليه؟ لانك بتخاف عليها، بتقف تصلي جنب اخوك المسلم، هتاخد منه رشوه ليه؟ هتظلمه ليه؟ تاكل حقه ليه؟ تعتني على حقوقه ليه؟ مستحيل. او ليخالفن الله بين قلوبكم، هيبقى في مخالفه، قلبي جامد على اخوان المسلمين. بيحصل اللي بيحصل في فلسطين، انا طالما ان انا كويس، كبر دماغك يا مولانا، طالما ان احنا كويسين مفيش مشكله. محمد رشيد رضا يستيقظ من النوم الصبح مهموم زعلان، امه تربيه وتعلمه. يا محمد من يراك مهموما حزينا؟ هل حدث شيء للمسلم في الصين؟ في حاجه للمسلم في الصين حصلت؟ تزعلان ليه؟ فالاخوه النهارده احنا مفتقدينها. ليه؟ لانه اصلا تقف في الصف تلاقي ده داخل ده خارج. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى في المساله، لا تسولن صفوفكم او لا يخالفن الله بين قلوب. تسويه الصف دي مساله عقيده، دي مساله ادب. كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يكبر تكبيره الاحرام كان يسوي الصفوف. وانا لما بدخل المسجد والاقي الامام بيقف قبل تكبيره الاحرام ويدخل هنا ويدخل هنا ويشير الى هذا ان تقدم والى هذا ان تاخر، انت ما تزعلش. ليه؟ لانه ده امر النبي صلى الله عليه وسلم، تسويه الصف لابد يا اخي الكريم. وبعدين تيجي تلاقي واحد تيجي تاخده جنبك كده ما يرضاش ابدا، لازم انت تروح جنبه. لازم انت تتعلم ان الصف بيبدا من ورا الامام بالضبط، الشيء بالشيء يذكر. انا هسيب بقى، معلش انا اسف، انا هسيب دي غصب عني وادخل في مساله بقى الايه، كيفيه الوقوف خلف الامام في الصف. تيجي تروح يا ترى الصف بيبدأ من أقصى اليمين ولا من أقصى الشمال؟ أو يا ترى بيبدأ الصف منين؟ أو أنا هدخل لقيت الصف الأولاني خلصان يعني اكتمل، فماذا أصنع؟ أبدأ صف من على اليمين أو من على اليسار؟ لا، لا تبدأ لا من هنا ولا من هنا، تبدأ من خلف الإمام بالضبط. ثم دخلت أنت لقيت الصف الأولاني مكتمل وواحد بس بدأ في الصف الثاني خلف الإمام، أقف من على اليمين أو من على اليسار؟ أقف على يمين الإمام، ثم من على يسار الإمام، ثم على يمين الإمام، ثم على يسار الإمام، وكلما كنت قريبا من الإمام كانت البركة أقرب إليك. ممكن تبقى أنت على شمال الإمام بس أقرب، لا فيهوش مشكلة. فلينوا في أيدي إخوانكم، لينوا في أيدي إخوانكم. تيجي تاخد واحد عشان يقف جنبك ما يرضاش، لا لا تعال أنت جنبي، شوف أنت ممكن تكون أنت غلط، لا لينوا في أيدي إخوانكم. يبقى اسمع كلامه حتى يكتمل الصف ويستوي الصف بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ونكون بالصورة التي يحبها الله عز وجل. ثم جاء سؤال من أخي الكريم، قال أنا مصري وأقيم في السعودية وأعمل. طبعا احنا عارفين نظام السفر، في كفيل بيكفله، وبعدين هو في بعض الأيام بيقف عن العمل، ما عندوش يعني ما فيش شغل مع كفيله، فبيقوم يروح يشتغل برا في شركة أخرى، فالكفيل يأخذ نسبة من هذا العمل له. فهو بيسألني بيقول لي هل أنا علي حرام؟ هو السؤال مش كده، السؤال مش كده يا حبيبي، هل على كفيلي حرام إن هو عمل كده؟ السؤال الآن إذا كنت اتفقت معه على هذا الأمر فالمؤمنون عند شروطه، أما إذا لم تكن قد اتفقت معه في هذا الأمر فاتفق معه على أمر مريح وأمر يعني فيه عدل وما يكونش فيه ظلم لك، إنه ما ياخدش حاجة من حقك أنت وما يظلمكش أنت في عملك اللي أنت بتشتغله خارج حيازته أو خارج عمله. وأسأل الله سبحانه وتعالى القبول والسلامة لي ولكم. أعود بقى إلى إيه؟ إلى هول الكرب، هول كرب الصراط. وأنت دلوقتي إحنا بنقول يا مولانا إنه كرب الصراط ده حاجة صعبة جدا، فإحنا عايزين نعرف هو صعب ليه؟ إيه الدليل على إنه كرب الصراط ده صعب ومن أصعب الأمور على الإطلاق؟ أربع حاجات. لو أنت بتكتب بالورقة والقلم معايا دلوقتي هتكتب أربع حاجات. الحاجة الأولانية إنه عنده لا يذكر الإنسان إلا نفسه. عند الكرب مفيش أي حد دلوقتي بيفتكر حاجة. مفيش أي حد دلوقتي بيفتكر أي حاجة. كله كل الناس يذكرون شيئا واحدا، نفسي وفقط، نفسي وفقط، ماليش اي علاقة باي احد. فالدليل على انه كرب الصراط من اعظم الكرب على الاطلاق عند الصراط لا يذكر الانسان الا نفسه، وعند الميزان لا يذكر الانسان احد الا نفسه، تذكر نفسك بس، يا ترى انا ميزاني هيعمل ايه؟ وعند الكتاب، عندما تأخذ كتابك يا ترى أخذ كتاب اليمين ولا أخذه بالشمال من وراء ظهري؟ الله أعلم. فأنت بتفضل مشغول. وعند الصراط حتى تعبر من على الصراط. الأمر الثاني هو إشفاق الملائكة من صعوبة المرور مع أنهم لا يعصون الله ما أمره. الملائكة تسأل سبحانك ربنا من يجوز من على هذا الصراط؟ كل من شئت من خلقي. فيقول يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، مع انهم لا يعصون الله ما امرهم، ومع ذلك يشفقون من المرور من على الصراط. رابع حاجه ان وقوف النبي صلى الله عليه وسلم عند الصراط للشفاعه. شوف حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم مش هيقف، يعني فيه ثلاث اماكن النبي هيقف عندهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يضل هذه الاماكن الثلاث، مش هيسيب الاماكن دي ابدا. عندك المكان، او يعني مثلا عن انس عن سلمان الفارسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوضع الميزان يوم القيامه. وعفوا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أسألك الشفاعة لي يوم القيامة، قال إني فاعل، أنا أفعل، النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع. لكن فيقوم أنس يقول له طب أين أجدك يا رسول الله؟ فالنبي سأل له الأماكن اللي هيكون النبي موجود فيه. أول ما تطلبني على الصراط، أول محطة أنا أقف فيها عشان أشفع على الصراط. فقال له فإن لم ألقك على الصراط ألف تطلبني عند الميزان، قال له فإن لم ألقك عند الميزان ألف تطلبني عند الحوض، فإني لا أخطئ هذه المواطن الثلاث. هي دي الأماكن الثلاثة اللي النبي عليه السلام هيكون موجود فيها، الصراط، الميزان، الحوض. الحاجة الرابعة اللي بتثبت ان كرب الصراط ده من اعظم الكرب، انه عند الصراط لم يتكلم انسان اطلاقا الا الرسل والانبياء، وكلام الرسل والانبياء في هذا الوقت اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. شوف الرسل والانبياء الذين ارسلهم الله عز وجل بالهدى وتلقوا الوحي من الله سبحانه وتعالى، كلامهم في هذا الوقت اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. احبابي ارى ان الوقت الان ازف على الرحيل، لذا فاني اتوجه الى الله عز وجل بخالص الدعاء ان يغفر لنا ذنوبنا. وقبل ان اختم هذه الحلقة اود ان اشير الى ان احد اخواننا واحبابنا، احد الشباب يعني نحسبهم على خير ولا نزكيهم على الله سبحانه وتعالى، هذا الشاب وقع في ضيق شديد في المملكة في 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 الولايات المتحدة الأمريكية، وحقيقة أخبرتني الجالية المسلمة هناك أنه وقع في هذا الضيق ما يقرب من 9 أشهر، ويعني هو الآن مأسور، فنسأل الله له يعني الحرية وأن يطلق سراحه. فبالله عليكم توسلوا إلى الله سبحانه وتعالى بأعمالكم الصالحة أن يرده الله عز وجل إلى أهله، وأن يفك قيده، وأن يفك أسره، وأن يخرج سالما غانما، وأن يعود إلى وطنه وإلى دياره. أسأل الله سبحانه وتعالى لأخي يوسف في الولايات المتحدة الأمريكية أن يخرجه الله عز وجل من هذا المأزق الذي وقع فيه. وأنا دعوت هذا الدعاء لعلمي بأن من بين المشاهدين والمشاهدات كما قلت أصحاب قلوب تقية نقية لو أقسمت على الله لأبرها، كما إنه جاءني رجاء من أخت في الله سبحانه وتعالى تطلب منا الدعاء أن يفرج الله عز وجل كربها، وأن ييسر الله عز وجل لها أمر زواجها وأمر حياتها، وأن يبارك الله لها في أولادها وفي حياتها. إخواني وأخواتي ألقاكم على خير، بهذا الحد أقتصر وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إلى أن ألقاكم على خير أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.